أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، ليعجلوا التوبة إلى الله سبحانه قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا الحادي عشر من لقاءات هذه السلسلة المباركة الكريمة، وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي مع الناس وهم في أرض المحشر، وقد اشتد بهم الهول والغم والكرب، فالزحام يكاد وحده أن يخنق الأنفاس، والشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والناس غرقى في عرقهم كل بحسب عمله وبحسب قربه من الملك الجليل. وفي هذا المشهد الرهيب العصيب، إذا ما زاد الهم والغم يزداد الهم والغم والكرب بمجيء جهنم أعاذنا الله من حرها. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا ما رأت الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب الملك الجبار جل جلاله، وحينئذ تجث جميع الأمم على الركب. قال تعالى: يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهنا تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وتطير قلوب المجرمين هربا وخوفا وفزعا من النار، تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة، وتطير قلوب المجرمين خوفا وفزعا ورهبة من النار. بل ويعض صنف كثير من الناس في أرض المحشر على يديه، يتأسف ويتحسر ويتندم على ما قدم في هذه الحياة الدنيا، ولكن يوم لا ينفع الندم. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، ولكن متى؟ ضاع وقت التحسر وفات وقت الندم. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. في هذا الكرب ينطلق بعض الناس ويقول بعضهم لبعض: الا ترون ما نحن فيه؟ الا ترون ما قد بلغنا؟ الا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم ليقضي بينكم ولا نقف؟ هذا الموقف العصيب الرهيب. وهنا يقول كل نبي نفسي نفسي، ويقول المصطفى انا لها. فلا يتقدم للشفاعة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم اليوم في العناصر التالية: أولا الشفاعة العظمى، ثانيا من أسعد الناس بشفاعة المصطفى، ثالثا مجيء الرب جل جلاله. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه على كل شيء قدير. أولا الشفاعة العظمى. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. يقول المصطفى: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال: هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتدن الشمس من الرؤوس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول بعضهم لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة بالسجود لك، تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. يقول أبو البشرية آدم: وأستحلفك بالله، أعلم أنك قد سمعت الحديث قبل ذلك، أستحلفك بالله أن تعيش مع الحديث بقلبك بكيانك بوجدانك، فهذا نبي من أنبياء الله، بل هذا هو أبو البشرية جمعاء. يقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. يا أخي بالله عليك عش بقلبك هذه الكلمات. آدم يقول نفسي، آدم أبو البشر يقول نفسي 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 ثلاث مرات. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: أول رسل الله إلى الأرض، ذلكم العملاق الذي ظل يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ذلكم النبي الكريم الذي دعا القوم في السر والعلانية في الليل والنهار، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ما ترك هذا النبي الكريم سبيلا الا وسلك 1000 سنة الا 50 عاما، لم ينم ولم يهدأ ولم يقر له قرار. ومع ذلك يقولون يا نوح انت اول رسل الله الى الارض وسماك الله عبدا شكورا، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا الى ربك. فيقول نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، نفسي 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 اذهبوا الى غيري. لقد دعا نبي الله نوح دعوته، فلكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي تعجل بها في الدنيا الا المصطفى، كما في صحيح مسلم لكل نبي دعوة مجابة، وكل نبي قد تعجل دعوته الا انا فقد اختبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة، فانها نائلة ان شاء الله تعالى، من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم ارزقنا التوحيد وتوفنا عليه يا ارحم الراحمين. نوح دعا على قومه فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. لذا يقول انه كانت لي دعوة فدعوت بها نفسي 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 اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم، الى الخليل، الى الحليم الاواه، الى حبيب الله بلا نزاع، الى هذا النبي الكريم الذي حرم الله على النار ان تمس جسده. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، اذهبوا الى ابراهيم. فيأتون ابراهيم الخليل عليه السلام ويقولون يا ابراهيم انت نبي الله وانت خليل الله من اهل الارض، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول خليل الله ابراهيم الخليل ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ابراهيم كذباته، ثم يقول نفسي 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 اذهبوا الى غيري. كذباته، وهل كذب ابراهيم؟ والجواب من صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب ابراهيم الا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله، اما الاولى فقوله اني سقيم. متى قال ابراهيم هذه العبارة؟ يوم كان شابا صغيرا نشأ في قوم يعبدون الاصنام، ودعاه والده ليخرج مع القوم في عيد عبادة الاصنام، فتعلل ابراهيم بالمرض وقال اني سقيم، لانه لا يريد ان يسجد لغير رب العالمين. واما الثانية فقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، وذلك لما حطم الاصنام وعلق الفأس في رأس كبير هذه الالهة المدعاة، فلما عادوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، فرد البعض بلغة التحقير التي هي ديدن الظالمين في كل زمان واوان، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم وجهوا له هذا السؤال: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه هي الكذبة الثانية لإبراهيم. وأما الكذبة الثالثة، يوم أن جاء وخرج مهاجرا بزوجته سارة فنزل مصر، وكان في مصر في هذا الزمان جبار من الجبابرة، أسأل الله أن يطهر مصر في كل زمان وأوان. فلما مر بسارة عليها السلام نقل بعض الناس لهذا الجبار أن رجلا قد نزل بأرضنا معه امرأة من أجمل الناس، فأرسل هذا الجبار الخبيث بالشرطة فجاءت بإبراهيم، فقال له: من هذه؟ فقال إبراهيم: إنها أختي. ولم يقل: إنها زوجتي، فلو قال إنها زوجتي لقتله ليخلص إليها، فقال: إنها أختي. ثم عاد إبراهيم فقال لها: يا سارة، لقد سألني هذا الرجل عنك فقلت إنها أختي، فإنه لا يوجد على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، فأنت أختي في دين الله جل وعلا، فإن سألك فاصدقيني ولا تكذبيني. ثم أرسل هذا الخبيث الجبار إلى سارة فأتي بها، فلما دخلت عليه ونظر إليها قام إليها ليلمسها بيده، فشل الله يده، أخذت يده، والحديث في صحيح البخاري، فشل الله يده أخذت ووقف، فقال لها: ادع الله عز وجل ولا أضرك بعدها. فدعت الله فأطلق الله يده، فقام إليها الخبيث مرة ثانية ليتناولها بيده، فشل الله يده، فقال: ادع الله ولا أضرك بعدها. فدعت الله فأطلقت يده، فنادى على بعض حجبته وقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، وإنما أتيتموني بشيطان، اخرجوا بها وأخدموها هاجر. فأعطاها هاجر عليها السلام لتخدمها التي تزوجها إبراهيم بعد ذلك. فعادت سارة بهاجر، فرأت إبراهيم يصلي لله جل وعلا، فلما انصرف من صلاته قال: مهين، يعني ماذا فعل الله بك؟ فقالت سارة: رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، أي وأعطاني هاجر خادمة لي. وهكذا صان الله عرض نبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه كذبات إبراهيم على هامش الحديث الذي نحن بصدده. أرجع إلى حديث الصحيحين، يقول إبراهيم: نفسي نفسي نفسي، وذكر كذباته التي ذكرت الآن. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، موسى إنه الكليم، إنه المصطفى بالرسالة، إنه المجتبى بالكلام، إنه المصنوع على عين الله، ولتصنع على عيني، اصطفاه الله برسالاته وبكلامه على جميع الخلق. يقول المصطفى: فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت كليم الله، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. حتى الكليم يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. يقول الحبيب محمد، فيأتون عيسى عليه السلام ويقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهدي، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فهو والله التجارة الرابحة، من سار على دربه نجا في دنياه ونجا في أخراه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. اذهبوا إلى محمد بن عبد الله. ولم يذكر عيسى صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يذكر ذنبا من الذنوب. يقول الحبيب المصطفى: فيأتوني فيقولون: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقوم المصطفى ويقول: نعم، أنا لها، أنا لها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لا يقول إلا الحبيب ولا يشيق إلا الحبيب: أنا لها، أنا لها. يقول: فأقوم فأخر ساجدا لربي تحت العرش، فينادي عليه الملك جل جلاله ويقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. هو الحليم الأواح صاحب القلب الكبير، هو الحليم الأواح صاحب القلب الرحيم، الذي قال الله في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قرأ يوما قول الله في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى وقال: يا رب أمتي، أمتي. فأنزل الله إليه جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل، سل محمدا ما الذي يبكيه وهو أعلم. فنزل جبريل فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي، أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال: يبكي على أمته والله أعلم. فقال الله لجبريل: انزل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فيقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. وفي حديث الصور الطويل الذي رواه الطبري والطبراني والبيهقي وأبو يعلى الموصلي وأورده السيوطي واستشهد به ابن أبي العز الحنفي، وللأمانة العلمية التي عاهدنا الله عليها فإن الحديث بطوله ضعيف، ففيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف كما قال أهل الجرح والتعديل، وفيه محمد بن زياد وهو مجهول، فيه ما يتفق مع سياق حديث أبي هريرة الذي ذكرت آنفا. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فأخر ساجدا تحت العرش، فيقال لي: ما شأنك وهو أعلم؟ فيقول المصطفى: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول الله جل وعلا: قد شفعتك، أنا آتيكم لأقضي بينكم. يقول المصطفى: فأرجع لأقف مع الناس في أرض المحشر، وتنتظر البشرية كلها مجيء الملك جل جلاله، مجيئا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفة النزول وصفة المجيء وصفة الإتيان وصفة الغضب صفات لله جل وعلا، نثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال علماؤنا استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سأل رجل اسحاق ابن رهاوي وقال يا اسحاق كيف تؤمنون بإله يتنزل كل ليلة من عرشه الى السماء الدنيا؟ فقال له اسحاق يا هذا ان كنت لا تؤمن به فاننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة من عرشه الى السماء الدنيا، يتنزل كل ليلة من عرشه ولا يخلو منه عرشه، لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل ولا تشبه. جل جلال الله جل ربنا عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من كان منا يتصور ان النمل يتكلم وما عرف ذلك وفهمه الا يوم ان قرأ في القرآن حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة. من منا كان يتصور ان هناك شيئا لا يمشي على رجليه وانما يمشي على بطنه حتى رأيت الحية وما شاكلها؟ وهكذا. والسؤال اقول لم يشفع في البشرية كلها لفصل القضاء الا المصطفى، ولم يرد الملك جل جلاله الا على محمد بن عبد الله. ايها الموحدون، والله لا يعرف قدر رسول الله الا الله. ان قدر رسول الله عند الله لعظيم، وان كرامة النبي عند الله لكبيرة. فهو المصطفى والمجتبى، فلقد اصطفى الله من البشر الانبياء، واصطفى من الانبياء الرسل، واصطفى من الرسل اولي العزم الخمسة، واصطفى من اولي العزم الخمسة الخليلين ابراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا ففضله على جميع خلقه، شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال سبحانه ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في فؤاده فقال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في علمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال سبحانه وما ينطق عن الهوى، وزكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هو رجل الساعة، نبي الملحمة، صاحب المقام المحمود. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبط عليه كل نبي في ارض المحشر، الذي وعد الله به نبينا في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وآله وسلم قال انا سيد ولد ادم يوم القيامة، انا سيد ولد ادم يوم القيامة، وانا اول من ينشق عنه القبر، وانا اول شافع واول مشفع. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة كذلك انه صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله إلا موضع لبنة إلا في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، أي ليكتمل البنيان جماله وجلاله، هل وضعت هذه اللبنة؟ يقول المصطفى فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، فهو البليغ الفصيح، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالراد، وفي لفظ البخاري مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وختم بي النبيون، وأرسلت إلى الناس كافة. هذه مكانة الحبيب محمد، بل لقد أنزل الله قرآنا ليربي وليعلم الصحابة كيف يعظموا رسول الله، وكيف يوقرون رسول الله، وكيف يتأدبون حتى في النداء على رسول الله. ولكن الأمة الآن إلا من رحم ربك لم تعرف قدر نبيها ولم تعظم رسولها، بل لقد أساءت الأمة الأدب مع رسول الله، فهجرت الأمة شريعته ونحت الأمة سنته، ولم تعد الأمة تجيد إلا أن تتغنى برسول الله في ليلة هجرة، في ليلة مولد، في ليلة نصف من شعبان. فالأمة الآن لا تجيد إلا الرقص والغناء، لأنها عشقت الهزل وتركت الجد والرجولة. أمة تدعي الحب لرسول الله وتتغنى برسول الله في المناسبات والأعياد الوطنية، في الوقت الذي نحت فيه شريعته وهجرت فيه سنته، بل وخرج من أبناء هذه الأمة المتمردة من يقول في حق القرآن الذي أنزله الله على قلب رسوله، الذي جعل الله فيه الهدى في الدنيا والآخرة، قال هذا المجرم المرتد إن القرآن منتج ثقافي ليس من عند الله، وقال خبيث آخر لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم، وقال خبيث ثالث إن مصيبة الشرق في التمسك بما يسمى بالأديان. الأمة هجرت شريعة رسول الله ونحت الأمة سنة رسول الله، أين الشريعة المغيرة المبدلة المضيعة؟ فهذا ورب الكعبة هو أعظم منكر على وجه الأرض، وهذا هو الذي يجب أن تكلف أن تشيش له كل الطاقات وكل الإمكانيات حتى تظلل شريعة المصطفى سماء هذه الأمة. اللهم رد الأمة إليه ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمع وانتبه، فإن كل منتسب لأمة النبي مغرور ومخدوع، يقول إن لم أدخل الجنة أنا يدخلها بطرس، شنو ده؟ أنا الذي سأدخل الجنة. اسمع لتعلم أن كل من غير وبدل وابتدع وانحرف عن هدي رسول الله سيحال بينه وبين حوض رسول الله في أرض المحشر، لن يعرفه النبي ولن يتقدم إليه النبي. حوض المصطفى في أرض المحشر الناس في حاجة إليه شديدة، السحاب يخنق الأنفاس، والشمس فوق الرؤوس، البشرية كلها في أرض واحدة من لدن آدم، في هذا الظرف الرهيب المصطفى واقف على حوضه، والحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء. من شرب منه بيد الحبيب شربة لا يهمأ بعدها ابدا حتى يتمتع بالنظر الى وجه الملك في الجنة. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نعمأ بعدها ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول المصطفى والحديث رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي يقول صلى الله عليه وآله وسلم انا فرطكم على الحوض اي سأسبقكم يوم القيامة لأقف على الحوض فمن مر علي شرب ومن شرب لا يهمأ ابدا فمن مر علي شرب ومن شرب لا يهمأ ابدا. يقول المصطفى ولا يردن علي الحوض قوم اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم وفي لفظ في الصحيح ثم يختلجون اي يمنعون ويصدون فيقول المصطفى انهم من امتي فيقال للحبيب انك لا تدري ما احدثوا بعدك فيقول المصطفى سحقا سحقا اي بعدا بعدا لكل من غير بعدي. الاتباع امتثال الامر والنهي للحبيب محمد هذا هو سبيل الفوز والنجاح. معاذ بن جبل ينام على فراش الموت ويدخل عليه الليل فيشتد به الالم والوجع فينظر الى اصحابه ويقول هل اصبح النهار فيقولون لا لم يصبح بعد فيبكي معاذ ابن جبل حبيب رسول الله الذي قال والله يا معاذ اني لا احبك يبكي ويقول اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار يخشى معاذ بن جبل ان يكون من اهل النار. وهذا هو فاروق الامة عمر الخطاب الذي اجرى الله الحق على لسانه وقلبه ينام على فراش الموت فيدخل عليه ابن عباس ليذكره وليثني عليه الخير كله فيقول له عمر والله ان المغرور من غررتموه والله لو ان لي ملء الارض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل ان اراه. ثم قال عمر وددت ان اخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. وهذه هي عائشة تسأل عن قول الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فتقول عائشة يا بني اما السابق بالخيرات فهؤلاء الذين ماتوا مع رسول الله وشهد لهم رسول الله بالجنة واما المقتصد فهؤلاء الذين اتبعوا اثر النبي حتى ماتوا على ذلك واما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فجعلت عائشة نفسها معنا من الظالمين لنفسها لانفسهم. وهذا سفيان الثوري امام الدنيا في الحديث ينام على فراش الموت فيدخل عليه حماد بن سلمة فيقول له حماد ابشر يا ابا عبد الله ابشر انك مقبل على من كنت ترجوه وهو ارحم الراحمين. فبكى سفيان وقال اسألك بالله يا حماد اتظن ان مثلي ينجو من النار؟ ونحن جميعا نقول من منا لن يدخل الجنة؟ من منا لن يشفع له رسول الله؟ ها هو الحديث في البخاري يبين لنا فيه الحبيب النبي انه سيحال بينه وبين اقوام. من هؤلاء؟ الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا عن سنته صلى الله عليه وسلم. ولذا احببت ان اكمل الفائدة بهذا العنصر الثاني في هيئة هذا السؤال من اسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وارجئ الجواب على هذا السؤال الهام الى ما بعد جلسة الاستراحة واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، من أسعد الناس بشفاعة المصطفى يوم القيامة، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء لتكتمل الفائدة في باب الشفاعة، فإنه من أنفس أبواب العلم. من أسعد الناس بشفاعة الحبيب؟ ليحاسب اليوم كل واحد منا نفسه أين هو من الحبيب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل امتثلت أمره؟ هل اجتنبت نهيه؟ هل وقفت عند الحدود التي حدها لك المصطفى؟ سؤال أو أسئلة يجب أن يسألها كل مسلم صادق لنفسه، ليحدد موقعه من منهج وطريق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. من أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة؟ والجواب في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو صاحب هذا السؤال الجليل. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال المصطفى: لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة. منقبة من رسول الله لأبي هريرة. ثم قال المصطفى، وانتبه معي جيدا، قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي رواية ابن حبان: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يصدق قلبه لسانه ويصدق لسانه قلبه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي مائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الشرط، هذا هو أسعد الناس بشفاعة الحبيب، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، حقق التوحيد لله. فمن الناس الآن من يردد بلسانه لا إله إلا الله، لم يصدق قلبه هذه الكلمة، ولم يخلص العبادة لله جل وعلا، بل راح ليصرف العبادة لغير الله، فهو لا يعرف لكلمة التوحيد معنى، ولا يقف لها على مضمون، ولا يعرف لها مقتضى. ومن الناس من يردد بلسانه لا إله إلا الله وقد انطلق حرا طليقا ليختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية الفاجرة ما وضعه المهازيل من خلق الله. ومن الناس من ردد بلسانه لا إله إلا الله وهو لم يحقق لله الولاء ولا البراء. ومن الناس من ردد بلسانه كلمة لا إله إلا الله وقد ترك الصلاة، ضيع الصلاة وضيع الزكاة وضيع الحج مع قدرته واستطاعته، وأكل الربا وشرب الخمر وعاقر الزنا وأكل أموال اليتامى. يسمع الأمر فيهز كتفيه في سخرية وكأن الأمر لا يعنيه، يسمع المواعظ فيهزأ وكأن الأمر لا يعنيه. فلا بد من إخلاص التوحيد. فكلمة التوحيد ليست مجرد كلمة يرددها الإنسان بلسانه وفقط، لا، بل إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. إنه الإخلاص، إخلاص التوحيد. فيا من رددت بلسانك لا إله إلا الله، هل صدق قلبك؟ هل امتثلت جوارحك مقتضيات هذه الشهادة؟ فإن التوحيد أمره عظيم، إن شأن التوحيد عظيم، وإن شأن التوحيد ثقيل. إنها الأمانة، إنها الأمانة العظيمة. ووالله ما ضاعت الأمة وذلت إلا يوم أن فرغت محتوى لا إله إلا الله من مضمونها كله. فإن الجذر الحقيقي لهذه الأمة هو التوحيد. يوم أن فرغ الجذر وأصبح قشرة هشة تهرشحها الرياح من هنا ومن هنالك، ذلت الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير من أبناء يهود. فإن مصدر سعادة الأمة هو التوحيد. ما أعز الله الأمة إلا بالتوحيد. وإن لبنة الأساس في صرح الإسلام هي التوحيد، وإن أول خطوة على طريق العز والكرامة هي التوحيد. ولا عزة للأمة إلا إذا حققت وأخلصت وجردت التوحيد لله من جديد. فمن أبناء الأمة الآن من يذبح لغير الله ومن يقدم النذر لغير الله، ومن أبناء الأمة الآن من يتهم شريعة الله المطهرة بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر وعدم قدرة هذه الشريعة على مشايرة مدنية القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. فلا كرامة للأمة إلا إذا أخلصت التوحيد. فأسعد الناس بشفاعة محرر العبيد من أخلص التوحيد للعزيز الحميد جل وعلا. من مات لا يشرك بالله شيئا. توحد الله أيها الحبيب، وأخلص التوحيد لله، وأخلص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد، إنه فضل الإيمان بالله جل وعلا. فأسعد الناس بشفاعة المصطفى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكلمة التوحيد أيها الأخيار قد قيدت بشروط ثقال بالعلم واليقين والإخلاص والقبول والمحبة إلى آخر هذه الشروط التي فصلناها في دروس الاعتقاد قبل ذلك. فلا بد أن تحقق التوحيد وأن تخلص التوحيد وأن تجرد التوحيد، لأن النبي لا يشفع يوم القيامة إلا إن أذن الله عز وجل له، وإلا في كل من وحد الله وأخلص له كلمة لا إله إلا الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يرزقنا شفاعة النبي بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. بقي لنا أن نتحدث عن مجيء الرب جل وعلا، ولكني أرى الوقت قد أزف وسرقنا، لذا سأرجئ الحديث عن هذا العنصر الهام إلى اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك المصطفى. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم وأوردنا حوضه الأصفى، اللهم وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نغمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيد المصطفى شربة مريئة هنيئة لا نرد ولا نغمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا شفاعة الحبيب، اللهم لا تحرمنا شفاعة الحبيب، اللهم لا تحرمنا شفاعة الحبيب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك لإخواننا وأبنائنا الطلاب التوفيق والسداد. اللهم يسر لهم الأسباب، اللهم ذلل لهم الصعاب، اللهم فتح لهم الأبواب، اللهم ذكرهم في الامتحانات ما نسوا، وعلمهم في الامتحانات ما جهلوا. اللهم يسر لهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقبل أن أغادر هذا المنبر أيها الأحبة، أذكركم بالحق الذي عليكم لله جل وعلا لمشروعات هذا المجمع المبارك، كمشروع كفالة اليتيم. ولازال مشروع المكتبة لم ينتهي بعد، فإنه يحتاج إلى مبلغ ضخم لنهيئ المكتبة تهيئة تليق بطلاب العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدخرون لأنفسهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأرجو إذا كنت قادرا ألا تنصرف إلا وقد بحثت عن إخوانك وساهمت ولو بالقليل، فلعل هذا القليل أن يكثره الملك الجليل. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأقم الصلاة.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.